الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ومنها الحضانة. فيما يتعلق باللبأ والمناقشة التي صدرت أمس وبحث، هناك بحث ذكره كلانتر جعل ملحقا وذكر كلام الأطباء في اللبأ وحقيقته وتركيبه وتأثيره على الجسم واختلاف أيام وجوده في الحيوانات وفي الإنسان وما شاكل ذلك. فلا بأس بمطالعة ذلك البحث، حيث ذكر أن هناك أن اللبأ مثلا في الإنسان يكون تقريبا في الأم يومين إلى 4 أيام، وذكر هل يؤدي إلى الضرر أو لا. ذكر بعض كلام أهل الطب كوثيقة بحث، يعني وثيقة بحث عن اللبأ. لا، أكثر الأطباء يقولون فيه خطورة كبيرة، وحل بعض مثلا إشكالات أنه مثلا قد نرى بعض الأشخاص الذين لا يشربون اللبأ لكن لا يموتون. قال هذا يختلف باختلاف تركيب الطفل وبعض الهرمونات وبعض البروتينات وكذا. بحث ذكر وثيقة لا بأس بذكرها، هذا وثيقة من البحث، لا أقول أنه هذه نتيجة نهائية. هذا ما يتعلق بماذا مطلب أمس فلاحظ. أما بالنسبة إلى الحضانة، الكلام يقع أولا في حقيقة الحضانة. ما هي الحضانة؟ الحضانة من سنخ الولاية، سنخ من ماذا؟ من الولاية. ولهذا تترتب بعض الثمرات إذا أثبتنا أن الحضانة ولاية، أنه بعض الأحكام الثابتة في بحث الولاية قد نطبقها في بحث ماذا؟ في بحث الحضانة. فمثلا إذا أثبتنا أن الفاسق لا ولاية له، قد نستدل في المقام أنه يشترط في ماذا؟ في من تثبت له الولاية العدالة. إذا قلنا أن الكافر لا تثبت له الولاية، قد نشترط في بعض الموارد حسب القاعدة أنه ولايتان، أنه ماذا؟ أنه لا بد أن يكون من يثبت له الحضانة مسلمان. خب، إذن المصنف بدأ في تعريف الحضانة بأنها ولاية على الطفل. هنا بحث لم يتعرض له المصنف، أن الحضانة هل هي حق مشترك أو حق ثابت للرجل أو المرأة؟ كما سأل التفصيل، لكن هل هي حق للولد أيضا أو لا؟ هل الحضانة حق للولد أو أنها حق من طرف واحد؟ هذا لم يتعرض له المصنف، وهناك خلاف بين الفقهاء في ذلك. يظهر من بعض الفقهاء أن الحضانة حق مشترك بين الولد وبين من؟ وبين من ثبتت له الحضانة من الأب أو الأم، على التفاصيل الآتية. ولهذا لو كان الأب أو الأم قالت نحن رافعنا يدنا عن حق الحضانة، لا نريد أن نعمل هذا الحق، تنازلنا عن الحق، هل حينئذ لا يجبران على تربية الطفل بلحاظ أن هذا أيضا حق متعلق بالطفل أو لا؟ هناك بعض الفقهاء كالسيد السيستاني وغيره ذهبوا إلى أنه حق مشترك، بمعنى أنه لا يحق من طرف واحد أسقاط هذا الحق، فيجبرهم الحاكم الشرعي على ماذا؟ على ماذا؟ على أن يربيان ماذا؟ ويقومان برعاية الطفل. واضح التفتوا مطلب؟ خب، هذا لم يتعرض له المصنف، وكثير من كلمات الفقهاء والمتقدمين كأنه يفهم أنه ولاية من طرف واحد، من طرف الأب أو الأم، فلو تنازلا فلا يجبران. واضح؟ فلا يجبران. ولهذا قال: ومنها الحضانة بالفتح، وهي ولاية على الطفل والمجنون، على القاصر، سواء كان هذا القاصر طفلا أو مجنونا. لماذا؟ ما هي فائدتها؟ ما هي حدود هذه الولاية؟ هل ولاية على المال؟ يقول لا، حدود هذه الولاية تتعلق بتربية الطفل. قال: لفائدة تربيته وما يتعلق بالتربية من مصلحته. ما هي مصلحته؟ قال: من حفظه وجعله في سريره ورفعه من سريره وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه. بعتب شهيد. قال: ونحوه. تعب بعد ما قدر جمعهم كامل. قال: ونحوه. خب هذه الحضانة التي هي هذا سنخها المتعلقة بتربية الطفل، أليق بمن؟ قبل أن نأتي، أليق بمن؟ مناسبة لمن؟ مناسبة إلى ها شككون؟ مناسبة إلى المرء، إلى المرأة. فهي هذه الأمور والقيام بحوائج الطفل هي أليق بالمرأة. ليش أليق بالمرأة؟ خب لأن طبعها يعني طبع المرأة حتى خلقيا ماذا يتناسب مع مثل هذه الحوائج، أما الرجل لا يتناسب مع مثل هذه الحوائج. وكذلك أيضا وكذا هي أرفق بالولد، الأم أرفق بالولد. شيخ جعفر خايف بتقدر تستغرب. ولهذا الشهيد الثاني في المسالك قال وهي بالأنثى أليق منها بالرجل. ليش؟ قال لمزيد شفقتها، الأم أكثر شفقة، وخلقها المعد لذلك بالآص. يقول الله خلقها عشان مثلا وجعل فيها هذه الحالة. خب هذا بالنسبة إلى التعريف، وهي يعني الحضانة بالأنثى أليق منها بالرجل. الآن قال فالأم أحق بالولد. المباشرة دخل المصنف في البحث، والبحث فيه نوع من ماذا؟ نوع من التشتت في كلام المصنف. خب لا بأس أن نستعين بكلامه من وين؟ نستعين بكلامه من المسالك لكي يتضح الكلام في هذا الكتاب، فإن فيه نوعا من التداخل. في صفحة 422 ذكر المصنف هناك، ذكر الشارح الشهيد الثاني بأن حضانة الأم تثبت بشروط ستة. قبل الدخول في هذا البحث متوقف على فهم هذا المطلب، لأنه سنجعل بعد ذلك ضابطة كلية متوقفة على فهم المطلب. إذن الأمور هناك أمور ستة، إذا اجتمعت تحققت ماذا؟ وثبتت ولاية الأم، وإلا إذا فقدت أحد الشروط فلا ولاية للأم. الشرط الأول لابد أن تكون الأم مسلمة إذا كان الولد مسلما. هذا الشرط الأول، إذا كان الولد مسلما لابد أن تكون الأم مسلمة، فلا ولاية للكافرة على المسلم وإن كان صبيا. تفتين؟ إذا كان الولد مسلم لابد أن تكون الماذا؟ لابد أن تكون الأم مسلمة، والولاية لا تثبت للكافر لأنهم قالوا الحضانة من باب الولاية، ولا ولاية للكافر أو الكافر على المسلم وإن كان صبيا. هذا الشرط الأول. نعم يقول لو كان كلاهما كافران، لو كانت ماذا؟ لو كانت الأب والأم كلاهما كافران فالولد يتبع الأبوين فيكون كافر بالتبعية، فحينئذ لا مانع من ثبوت ولاية ماذا؟ ولاية الكافر على الكافر، أما ولاية الكافر على والكافر على المسلم فلا. واضح؟ هذا هو الشرط الأول في ثبوت الولاية. الأمر الثاني أن تكون حرة. واضح؟ إذا يشترط في المرأة أن تكون حرة، وإلا لو كانت الأم رقيق فإنه لا ولاية لها. لماذا لا ولاية للرقيقة؟ لا ولاية للأمة على ماذا؟ على الولد. لماذا؟ لأن الأمة وما تملك لمولاها، ففترة الحضانة وفترة وفي زمان التربية هذا الزمان التي تنشغل به بالحضانة ملك لمن؟ ملك للمولى، فلا تستطيع أن تتصرف فيما هو ملك للمولى. هذا وجه ثاني، أنه ماذا؟ أنه حتى لو قد تقول، قد يقول قائل لو أذن من؟ لو أذن المولى لها أن ماذا؟ أن تربي وتنازل عن حقه، هل تثبت الولاية وتثبت الولاية؟ قالوا لا تثبت. ليش؟ لأنه الأمة والمملوك غير قابل لثبوت الولاية له أصلا. واضح؟ لا ولاية لمن؟ لا ولاية إلا للحر. هذا يفيدنا بعد ذلك في عبارة المصنف
زوجة أو
أبل
الطفل
حر. لا الآن شروط فقط، بعد ذلك نأتي للتفصيل. الشرط الثاني أن تكون لابد أن تكون حرة، الأمة الأم التي تثبت لها لابد أن تكون حرة، فلو كانت أمة فلا تثبت لها الولاية. هذا هو الشرط الثاني. لا ولاية الحضانة ولاية، ولا ولاية لمن؟ لغير الحر. غير الحر لا تثبت له الولاية. لا أيضا الولاية تثبت إليه، ذكر في باب القضاء وفي غيره من أبواب الولايات لا تثبت له ولاية أصلا. والحضانة كما أسسنا أنه من ماذا؟ من باب أنها ولاية، وإذا ويثقان لا تثبت له الولاية فلا معنى أن يأتي المولى ويجعل الولاية للعبد، لأن أصلا غير قابلة للثبوت. واضح؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون عاقلة. فلو كانت مجنونة فلا ولاية لها. ليش؟ لأنه لا ولاية لل هي اختصار، وإلا في الشهيد فصل في هذه، يعني قاعد بس أقطع رؤوس الأقلام. واضح؟ الأمر الرابع أن تكون يقول فارغة من حق الزوج، من حقوق الزوج. وش معنى تكون فارغة من حقوق الزوج؟ يعني لو كانت الأم تزوجت، فإذا تزوجت سقطت ولايتها. وهي سوف نطبق هذه القاعدة في بعض المقامات، ونرى أنه في بعض الموارد يقول وإن تزوجت ما تسقط، وفي بعض الموارد تقول إن تزوجت فتسقط. وش معنى هذا المطلب؟ الآن خل في بالك أنه من شروط ثبوت الولاية أن لا تكون متزوجة، وإلا لو كانت متزوجة بحيث أنها منشغلة بالزوج فتسقط ولايتها، يعني فلا حضانة لها. الأمر الخامس أن تكون أمينة، فإذا لم تكن أمينة ولم تكن عادلة، أي كانت فاسقة، فإنه لا ولاية لها. ومرادنا من الأمانة هنا العدالة، لا الأمانة في مقابل شيء، في معنى شيء آخر. هذه أهم الشروط الخمسة. فهنا شرط سادس مع الكلام، هي شروط خمسة. وش الشروط الخمسة الآن اللي هي يشترط ثبوت ماذا؟ ثبوت الحضانة للأم. شروط خمسة ما هي؟ الإسلام في الجملة، الحرية، أن تكون عاقلة، أن تكون ماذا؟ أن لا تكون مشغولة بالزوج، أن تكون غير متزوجة، بعد أن تكون أمينة. واضح؟ هذا هو ماذا؟ هذا هو الشروط. هذا مطلب. مطلب ثاني احتاج ادخل المطلب، الشهير الثاني في صفحة 428. هذا مطلب جدا ترشائك، يعني هذا أمس شوي تعبني في المراجعة في التحضير. واضح؟ وإلا جدا عبارات مختصرة جدا، لا مسالك جدا تفصيل. خب، عندنا قاعدة أشار إليها الشهير الثاني في المسالك، كل مورد ثبت لشخص ماذا؟ الحضانة، لابد أن تجتمع فيه الشروط، خصوصا المرأة. فإذا انتفت أحد الشروط سقطت الحضانة، سقطت الولاية، فتنتقل الولاية إلى الشخص اللي هو الأب مثلا. لو سقطت الحضانة عن كليهما نرجع للقواعد. كيف ترجع للقواعد؟ نقول لا نشترط أصلا، نسقط أكل الشروط، فنقدم الأم في مورد الأم ونقدم الأب في مورد الأب. هاي قاعدة خلها في بالك، الآن ستأتي التطبيقات ونرى أنه هل هذا الكلام الآن الشهيد الثاني تعبيراته كلام تام أو ليس أو بيس بتام. إذا اتضح ذلك فنقول في الجملة فقط إجمالا، ثم نشير إلى تطبيق عبارة الكتاب. المعروف بين الفقهاء أن الأم هي أحق بإرضاع الولد لمدة الرضاع، يعني في حولين. ومرادنا من مدة الإرضاع ليس الإرضاع الفعلي، إنما مرادنا مدة الإرضاع وهي حولان، حتى وإن كان الولد فطن ما في محل. المكلامنا في السنتين، واضح المطلب مهم. إذن في السنتين في الحولين الأم تثبت لها الولاية على من؟ على الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى. خب بعد الحولين الولاية لمن؟ المشهور بينهم هذه النظرية كما ذهب إليها الشهيد الأول والشهيد الثاني، أنه بعد الحولين إن كانت أنثى فتثبت ولاية الأم إلى 7 سنين، إلى ماذا؟ إلى 7 سنين. بعد 7 تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الأب. إذن الأم تثبت لها ولاية على الصغيرة على الأنثى إلى كم سنة؟ إلى 7 سنين. وبعد 7 تنتقل الولاية إلى الأب إلى أن يبلغ، فإذا بلغ رشيدا لا ولاية لأحد عليه. أما بالنسبة إلى الولد إذا كان ذكرا، فإن الذكر تثبت الولاية للأم إلى مدة الرضاع فقط، وبعد 2 سنين تنتقل الولاية مباشرة إلى من؟ إلى الأب، إلى أن يبلغ الولد. فإن بلغ رشيدا بالغا فلا ولاية لأحد عليه. واضح؟ وعندما نقول تثبت للأم الولاية على الولد في السنتين أو إلى 7 لابد من اجتماع الشروط الخمسة، وإلا لو فقدت أحد الشروط لا تثبت الولاية، بل الولاية تثبت لمن؟ للأب إذا كان فيه شروط. وإذا ما كان فيه شروط بعد نرجع إلى الأم كالقاعدة، نرجع إلى الأم كالقاعدة. يقول فالأم أحق بالولد مدة الرضاع. وش قصد بالرضاع؟ هل مدة الرضاع الفعلي أو الرضاع الإشارة إلى السنتين؟ مرادهم في كلمات الفقهاء ماذا هنا في البحث؟ مدة الرضاع مو الفعلي، يعني السنتين، يعني إشارة إلى السنتين. واضح كما بينت النصوص. إذن مدة 2 تكون لمن؟ تكون للأم حتى وإن صار فطام. يقول فالأم أحق بالولد مدة الرضاء وإن كان الولد ذكران. خب ليش قال وإن كان ذكران؟ هذا فردون خفي، لأنه قد يقال إذا كان ذكر فهو للأب. يقول لا، في السنتين لمن؟ للأم. نعم بعد السنتين إذا كان ولد تنتقل الولاية لمن؟ تنتقل الولاية للأب. يقول وإن كان الولد ذكرا، هي بأي شرط؟ شوفوا بس قال إذا كان وإذا كان وكذا، ما بين الشروط أصلا، هذه كلها إشارة إلى اجتماع الشروط وافتراق الشروط. يقول إذا كانت الأم حرة مسلمة عاقلة، ذكر ثلاثة شروط. يعني إذا كانت الأم متوفرة عليها الشروط الثلاثة فتثبت الولاية. متى تثبت؟ تعال اكتب أنت إذا كان الولد مسلما. هل يحتاج تقييد؟ ما يحتاج تقييد؟ طب نحتاج؟ ما نحتاج. الولد يتبع أشرف الأبوين، فالأم إذا كانت مسلمة فالولد يكون مسلما. واضح؟ إذن هذا الكلام كله معناه أنه ماذا؟ أنه فلا حضانة للكافر على الولد المسلم. فلو فرضنا، التفت، هاي الفرضية أن الأم كافرة والأب مسلم، وقلنا بجواز أن المسلم يتزوج الكافرة، الولد يتبع من؟ يتبع أشرف فيكون مسلما. هل تثبت الولاية الأم لما تثبت الولاية الأم؟ تثبت أو لا تثبت؟ لا تثبت الحضانة، لأنه لا تثبت الحضانة والولاية للكافر والكافرة على المسلم ولو بالتبع. فلو كانت الأم كافرة والأب مسلم فالولد يلحق بأبيه فيكون مسلما، فلا تثبت ولاية للأم عليه، بل تكون من السنتين هو لمن؟ هي لمن؟ للأب، لأنه ينطبق الضابطة، إذا سقطت ولاية أحدهما انتقلنا إلى الآخر. خب يقول إذا كانت الأم حرة مسلمة عاقلة. ليش قال عاقلة؟ لأنه لا حضانة للمجنون، لأنه لا ولاية لها، والحضانة من سنخ الولاية. يقول أو كانا رقيقين. خب وش يعني كانا رقيقين؟ يعني الأب والأم كلاهما لم يكونا حرين. هنا الولاية يقول لمن المصنف؟ الولاية يقول لمن؟ الولاية للأم. ليش الولاية للأم؟ لأنه ماذا؟ مع أن الأم ليست بحرة، ومن شرائط الحضانة الحرية. تفتي السؤال ليش؟ نقول إذا كانت هي ماذا؟ أما، فنأتي إلى الأب، الأب حر لو عبد في النتيجة، إن كان حرا فتثبت له الولاية لأنه اجتمعت فيه الشروط، لأنه الحر له الولاية. أما لو كان هو أيضا عبد فلا الشروط مجتمعة في الأم ولا الشروط مجتمعة في الأب، فنرجع إلى القواعد فنسقط الشرط. يعني وش نرجع القواعد؟ أن هذا الشرط لا اعتبار له، وإذا كان لا اعتبار نرجع إلى القاعدة أنه ماذا؟ في السنتين تكون للأم. واضح ليش قال إذا كان رقيقين؟ لأنه لو كان أحدهما رقيق دون الآخر فتثبت الولاية للآخر دون الأول مطلقا، سواء كان في السنتين أو ما بعد السنتين. يقول أو كافرين. خب نفس البحث، نفس النكتة، لو كان أحدهما كافر والآخر مسلم فتثبت الولاية للولد على للمسلم مطلقا، سواء كان في السنتين أو ما بعد السنتين، ولا بحث أصلا، ما يأتي التفصيل. لكن لو كان كلاهما كافرين فشرط الإسلام فقد في كليهما، فنرجع إلى القواعد، في السنتين الأوليتين تكون للأم، فإن كان أنثى للسبع، وإن كان ذكر فإنه بعد السنتين تكون للأب. ملتفتين المطلب؟ عبارات مختصرة هذه جدا. يقول أو كافرين، يقول فإنه يسقط اعتبار وشرطية الحرية في الأول، يعني في الرقيقين. فإذا كان كلاهما رقيقين فشرط الحرية في ماذا؟ في الحضانة سقط، وإذا كان سقط في كليهما، فنرجع إلى القواعد التي تقول بأن الأم أحق بالولد إلى مدة سنتين. والإسلام في الثاني، لأنه إذا كان كافرين سقطت شرطية الإسلام. لماذا؟ والإسلام في الثاني لعدم الترجيح، إذ لا يوجد مرجح من جهة الحرية أو من جهة الإسلام. هنا سؤال لكم، لو كان كلاهما رقيقين وأحدهما مسلم والآخر كافر، أو كان كلاهما كافرين والآخر حر والواقع والثاني رق، وش الحكم؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال البحث؟ لو كان كلاهما كافرين سقط شرط ماذا؟ شرط الإسلام، لكن أحدهما رق والآخر حر، هل بمزية الحرية نستطيع أن نرجح فنقول من كان حرا فتكون له الولاية؟ أو العكس، لو كان كلاهما ماذا؟ رقيقين وأحدهما مسلم والآخر كافر، وش تقولون؟ تأملوا في هذا السؤال. واضح؟ هل تأتي الترجيح المصنف أطلق يقول عبارته أو كانا رقيقين، شوف يعني سواء كان أحدهما مسلما أو لا، عبارة الشهد أول، أو كانا كافرين يعني سواء كان أحدهما رقيقا أو لا. ظاهر عبارة الشهيد الأول متى ما كانا رقيقين فنرجع للقاعدة فما تأتي الترجيح بالإسلام، ومتى ما كانا كافرين فنرجع للقاعدة ولا يأتي الترجيح بالحرية. واضح؟ خب هذا ظاهر، وهذا الظاهر هو الصحيح، لأن عندهم ضابط. هاي كل رجع للضابط، كلما فقدنا أحد الشروط فنرجع إلى القاعدة، ما ننظر إلى شروط أخرى. يكفي في سقوط الشروط سقوط شرط واحد لا تمام الشروط، ما دام شرط واحد سقط نرجع إلى القواعد. واضح المطلب؟ يقول ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة، شوف لا يقول حرة مسلمة، لا يمان هالقيدين اجتمعت الشروط، وإلا لو كانت حرة غير مسلمة أو مسلمة غير أو كانت ماذا أو كانت، إذا كانت حرة غير مسلمة أو مسلمة غير حرة ما يأتي الباح، نرجع للقواعد. واضحة؟ وحدة المطلوب يعني لابد من اجتماعها، فإذا فقدنا أحد خلاص نرجع للقواعد. يقول ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة فهي أحق بالولد مطلقا، مش خاصة مطلقا يعني سواء كان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ. واضح؟ يعني لا ولاية حينئذ للآب. يقول فلو كانت بل ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة، يعني الآب ليس حرا أو مسلم، يعني قد يكون مسلم لكن مو حر، أو يكون حر لكن أو يكون ماذا أو يكون مسلم لكن ليس بحر، فهي أحق بالولد مطلقا يعني سواء كان ذكرا وأنثى من الأب الرق أو الكافر، أو الكافر يكفي أحدهما ارتفاع أحدهما إلى أن يبلغ. يقول وإن تزوجت، عجيب، وإن تزوجت مع أنكم تقولون بأنه من شرائط ماذا من شرائط ماذا يعني وإن تزوجت الأم من شرائط ماذا من شرائط ماذا ثبوت الولاية أن لا تتزوج، قرأناها كهذه العبارة من الشرائط، كيف يقول وإن تزوجت؟ واضح سؤال؟ ذكرنا من الشرط أن لا تنشغل بحقوق الزوجية. كيف؟ ها شوف هذا مطلب يحتاج التفات. نقول إذا تزوجت تسقط ولايتها إذا كان الأب له ولاية، فيها مقتضي ثبوت الولاية، هي القاعدة عندهم في باب الحضانة. إذا تزوجت فتسقط ماذا؟ فتسقط ولايتها إذا كان الأب ثبت فيه مقتضي الولاية، أما إذا كان الأب ليس فيه مقتضي الولاية من كفر أو كذا، تزوجت أو لم تتزوج تبقى ولايتها. وين تظهر الثمرة؟ لو فرضنا أن امرأة تزوجت شخصا وولدت وطلقها، فثبت لها في الشهر في السنتين من ثبت لها ولاية في سنتين، صحيح؟ هي أحق بالولد. لو تزوجت بعد سنة فنقول بمدة أن تتزوج والزوج مسلم حور كذا تنتقل الولاية إلى من؟ إلى المسلم. إذن هذه القاعدة، إذا تزوجت الأم سقطت ولايتها إذا كان مقتضي ثبوت الولاية ثابت في الآخر، وإلا لو ما كان ثابت نرجع للقواعد، لأن هذه افتقدت شرط وذاك افتقد شرط، فكلاهما ليس فيه شرط فنرجع إلى القاعدة. واضح؟ خوف هاي من ترى بحث الحضانة من عند الشهيد الثاني من الموارد جدا يعني مطلب مغلق. واضح؟ بدون مراجعة المسالك ما يتضح وش قاعد يقول الشهيد، تفتين تشوف هاي مسألة وش أو كافر يتزوجت، شوف ترى خلط كثير إذا ما ترجع إلى مطلبين، تعرف الضابطة في صفحة 108 في صفحة كم 428 تراجع الضابطة في التزوج وتفهم تعرف الشروط. واضح؟ ترى المطلب كله واضح. خب يقول وإن تزوجت الأم، يقول فإن فصل، وش انفصل؟ صار فطام. واضح؟ فإن فصل صار فطام، فإن فصل عن الرضاع، وش قلنا احنا كلامنا إذا فصل بعد سنتين فالأم أحق إذا كانت أنثى إلى سبع، وإذا كان ولد فيكون للأب إلى أن يبلغ. يقول فإن فصل عن الرضاع فالأم أحق بالأنثى إلى سبع سنين. هذه من المسائل يعني مسائل أيضا خلافية كثير فيها خلاف، هي الرأي المشهور أنه سبع سنين. قال وقيل هذا القول الشيخ المفيد إلى تسع، وفي المسالك قال هذا لا نص عليه، يقول ما في عندنا نص يدل على أنه ماذا يدل على أنه تثبت الولاية للأم إلى تسع سنين. واضح؟ فلا نعلم ما هو مدرك الشيخ المفيد. وقيل هي قول الصدوق، تثبت الولاية للأم مطلقا ما لم تتزوج الأم، يعني إلى أن يبلغ، إذا ما تزوجت تثبت لها الولاية على الأنثى حتى إلى ماذا؟ إلى البلوغ، مو بعد السعف تنتقل إلى الأب. نقول لا، يقول الشيخ الصدوق متى ما لم تتزوج الأم فتثبت لها الولاية. الجاي نسينا، ما هو دليلك أيها ماذا؟ ما هو دليلك أيها أيها من؟ أيها الشيخ الصادق شيخ المفيد، ما في دليل، يعني ما أقول ما عنده دليل، تجسر يعني ما يصح، ما شفنا له دليل، ما ندري وش دليله، واضحة؟ خب في المسالك، أنا في المسالك ذكر دليل من؟ دليل الشيخ الصدوق، وهي مرسلة المنقري. نقرأ الرواية لا بأس. في المسالك صفحة 400 كذا. تعبتون لو حسكم تعبانين، ها؟ نعم، في مرسلة في راجعوها، في مرسلة المنقري في صفحة كم؟ 66. نعم، هكذا الرواية. نقرأ أدلة الأقوال لكي نرى كلام المصنف في طريقة الجمع في صفحة 66. خب هكذا، خب دليل الشهيد الأول، لأنه بيقول جمع النصوص عندنا ماذا؟ عندنا ثلاث روايات. رواية يستفاد منها بأن الأم أحق بالولد مطلقا، وهي ماذا؟ وهي رواية أبي الصباح الكناني. شفت الرواية، يقول إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملة. ليش أنفق عليها؟ لأن أي طلاق يسمى طلاق رجعي، فتستحق النفقة إذا حملت انتهت العدة. وإذا وضعته أعطاها أجرها. أعطاها أجرها على وش؟ يعطيها أجرها على ماذا؟ على الرضاع، تستحق أجرة الرضاع. يقول ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها. إذا شاف أرخص بلي، أما إذا ما وجد يعطيه حقها. فإن هي رضيت بذلك فهي أحق بابنها حتى تفطمه. فهذه الرواية تقول أن الأم أحق بالولد متى؟ حتى تفطم، حتى سنتين. عندنا رواية أخرى اللي هي صحيحة أيوب بن نوح، هكذا الرواية تقول المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ 7 سنين إلا أن تشاء المرأة. وعندنا رواية أخرى أيضا صحيحة إليه، هكذا يقول إذا صار له 7 سنين فإن أخذه فله وإن تركه فلها. فمن خلال الجمع بين النصوص، والنصوص لم تفصل بين الذكر والأنثى، واضح؟ من باب الجمع بين النصوص حمل الفقهاء الرواية التي تدل على ماذا؟ على أن لها الحضانة فقط إلى سنتين على من؟ على الذكر، ذكر، والتي إلى 7 سنين على الأنثى. خب لماذا هذا الحمل تبرعي أو غير تبرعي؟ هذا ليس بتبرعي، بس تأملوا في الروايات بتشوفوا أن هذا الحمل مو في شاهد في الروايات عليه. خب يقول هذا رأي الشهيد الأول أنه إلى 7 سنين، وقيل إلى 9، قلنا لا نص فيه، وقيل ما لم تتزوج الأم، هذا قول الشيخ الصدوق في مرسلة المنقري، هكذا عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال عليه السلام المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. إذن هذه المرسلة واضحة الدلالة على أنه مطلق الولد يطلق على الذكر والأنثى، فإن الأم أحق بالذكر والأنثى ما لم تتزوج. وقيل إلى 7 فيهما، وش قصدي 7 فيهما؟ في الذكر والأنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى، فكما أنه في الأنثى إلى 7 ففي الذكر إلى 7، هذا قول الشيخ وابن الجنيد. خب لماذا صاحب هالقول يقول الرواية التي تقول إلى 7 سنين وهي صحيحة أيوب بن نوح التي قرأناها مطلقة قالت الولد ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، ليش قيلون الولد بماذا؟ بالأنثى، لا وجه لهذا التقييد. يقول والأول مع أيه الأول يقصد؟ يعني إلى 7 سنين مع شهرته، أولا هو الرأي المش المشهور جامع بين الأخبار المطلقة. وش قصد جامع الأخبار المطلقة؟ التي لم تفصل بين الذكر والأنثى. هذا القول ببركة الروايات نجمع بين الذكر والأنثى، فنخصص الذكر إلى سنتين والأنثى إلى سبعة إلى سبع سنين. خب ليش قال بلي هذه بعدين ستأتي، هي بعدين أشار إليه. يقول والأب أحق بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ. واضح ليش؟ لأنه قلنا أنه تتميم لكلام الشهيد الأول نظريته أنه بعد ماذا؟ بعد سنتين، فيكون الأب هو أحق بالولد إذا كان ذكران. والأب أحق بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ، وأحق بالأنثى بعد السابع إلى أن إلى البلوغ. فإذا بلغ راشدا ماذا؟ إذا بلغ الذكر راشدا فإنه تسقط الولاية. إذا ما بلغ راشد يأتي بحث، هل هو للحاكم أو لمن؟ أو تبقى الولاية لمن؟ تبقى الولاية لمن؟ لنفس الأب. وإلا في بحث، والمشهور بينهم أنه إذا ما عقول تبقى الولاية مستصحبة إلى ما بعد البلوغ. يقول الآن عندنا مشكلة، يقول الخنثى ما هو حكمها؟ فرق بين الذكر والأنثى عرفنا الآن ما هو حكم الخنثى؟ يقول هنا قولان في المسألة، قول عبر عنه بالأقوى، وإذا عبر بالأقوى يعني في قول آخر. خب يقول المصنف الصحيح أن يقال أن الخنثى حكمها حكم الأنثى. الخنثى في بحثنا في الحضانة حكمها حكم الأنثى. ما هو الدليل على ذلك يا شهيدنا؟ ماذا يا شهيدنا الأول شهيدنا الثاني؟ يقول نستمسك بعدة أدلة. الدليل الأول الاستصحاب، يعني الاستصحاب ذكره بطريقين. الطريق الأول نقول الآن المفروض أنه ماذا؟ أن الأم قد وضعت وجاءت بخنثى، نضع يدنا على هذا أو هذه، ما ندري نقول هذا أو هذه الآن بعد، واضح؟ ونضع يدنا على هذه الخنثى فنقول في زمان السنتين نقطع ونتيقن بثبوت الولاية للأم على هذا أو هذه، ما لنا علاقة الآن. بعد السنتين نشك في ارتفاع الولاية، نشك من جهة الشبهة المصداقية، إن كان هذا ذكر فارتفعت الولاية، إن كان هذا أنثى فبقت الولاية. فإذا شككنا نستصحب بقاء ثبوت الولاية إلى من؟ إلى ما بعد السبعة، إلى مولى الأب. نستصحب بقاء ماذا؟ إلى الأم. إلى ماذا؟ إلى السبع. بعد السبع نقطع بارتفاع الولاية، لأنه لا يخلو إما أن يكون ذكر أو أنثى، وعلى كل حال بعد السبع تكون الولاية ثابتة لمن؟ للأب. فيطبق في حكم الخنثى ببركة الاستصحاب حكم من؟ حكم الأنثى. يقول والأقوى، سوف نقول بعد ذلك في قبال ماذا؟ والأقوى أن الخنثى المشكل هنا في الحضانة كالأنثى. ليش قال هنا؟ لأنه الخنثى يجري فيها وش أحكام؟ العلم الإجمالي، لابد أن تحتاط. الشيخ العظم في الرسائل ذكر الكلام في الخنثى وبحث، واضح يجب على الخنثى أن تحتاط بين ماذا؟ بين أفعال الرجل وماذا؟ وأفعال الأنثى، لأنه إما مخاطبة بتكاليف الرجل وإما مخاطبة بتكاليف المرأة. وقع كلام، هل هذا العلم الإجمالي في الخنثى منجز أو غير منجز في الأصول؟ واضح. كنت في الرسائل أدرس، كنت أدرس في الرسائل، وكان بحث أنه هل يجوز للخنثى أن تلبس العمامة أو لا تلبس العمامة. كنت قاعد أشتغل، زوجتي جت لي تقول لي وش فيك يعني هذا مطلب، يعني قاعد تشتغل في واجد كتب. قلت لها هي الخنثى تلبس عمامة لو ما تلبس؟ تقول ليش لا تلبس عمامة؟ هالبحث كله على الخنثى تلبس عمامة تلبس. خب لأن العمامة من مختصات الرجل، فهل يجوز لها أن تلبس أو لا؟ فيقع كلام هنا. يقول والأقوى أن الخنثى المشكل هنا كالأنثى استصحابا لولاية الأم. من وين هالولاية الثابتة عليه على الخنثى ابتداء إلى أن يثبت المزيل؟ متى يثبت المزيل؟ متى يثبت المزيل؟ بعد السابع. بعد السابع. يقول ولا ثبوت للمزيل قبل السابع، لأما بعد السابع فلا يخلو رجل بنت أو ذكر أو أنثى في النتيجة ارتفعت، لعدم العلم بالذكورية التي هي مناط زوال ولايتها عن الذكر بعد الحولين. لابد أن نحرز أنه بعد الحولين هي ذكر، لكي نقول بانتقال الانتقال أمر حادث، الولاية من الأم إلى من؟ إلى الأب. هذا الانتقال ماذا؟ أمر حادث يحتاج إلى دليل، والدليل هو إحراز ذكورية. فالانتقال لابد أن نحرص فيه الذكورية، أما عدم الانتقال يكفي فيه الشاك. واضح؟ يقول هذا مطلب. يقول هي استصحاب، يقول ما تبي تستصحب، تقول الرجل تستصحب من طرف المرأة، نقول بل نسوي استصحاب آخر، استصحاب سهل إجراءه. يقول وأصالة عدم استحقاق الأب الولاية قبل السابع، يعني نستطيع أن نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم ثبوت واستحقاق الولاية للأب قبل السابع. كيف؟ نقول كنا نقطع في ماذا؟ في عكس المطلب، كنا نقطع في السنتين أنه لا ولاية للأب، فبنستصحب ونستصحاب العدم. هناك استصحابنا استصحاب وجودي، استصحابنا ولاية الأم، هي استصحاب وجودي. الآن نسوي استصحاب عدمي. نقول كنا على يقين في السنتين أن الأب لا ولاية له، نشك في ثبوت الولاية له بعد السنتين، فنستصحب عدم ثبوت الولاية إلى ماذا؟ إلى السن السابع. بعد السابع نقول أنقضه بيقين آخر، لأنه بعد السابع نتيقن أنه تنتقل الولاية على كل حال إلى من؟ إلى الآب. يقول وأصالة ما في علم الولاية لا ببركة في متى في وين؟ لا ما يفيد هذا المجمال، ما عندنا علم إجمالي في المقام، لا ما استطيع، ما عندنا علم إجمالي في المقام. نقول يقول إذا كان ذكرا فلا نشك، ما عندنا إذا كان ذكرا فلا نشك أن الولاية لمن؟ للأب. وإذا كان أنثى فلا نشك أن الولاية ماذا؟ لكن نشك في هذا المصداق، هل أنه ماذا؟ هل أنه ذكر أو أنثى؟ ببركة الاستصحاب، ما يستعرض استصحاب، ما في تعارض، استصحاب يجري في أحد الأطراف بلا معارض. هذا الإشكال الإجمالي موجود في كل موارد الشبهة، أشك أحد السائلين إما خمر وإما خل، فما لك حق تستصحب عدم الخلية مثلا؟ نقول لا، نقول هذا الاستصحاب أحده يترتب عليه يجري والآخر لا يجري أصلا. واضح؟ لأنه نستصحب ثبوت ولاية الأم أو عدم ثبوت ولاية الأب، ما يعرضها استصحاب عدم ثبوت ولاية ماذا؟ الأم. لا ما يصح، ما يصح، هذا العلم الإجمالي سيال في جميع موارد في موارد الشك. هذا ما الاستصحاب في الأطراف غير معارض، لأنه يجري في طرف دون طرف. ها بعد السنتين نقول أعلم إجمالا إما أن الولاية ثابتة للأب أو ثابتة للأم، صحيح؟ نقول نجري استصحاب ثبوت الولاية لمن؟ للأم. لا يعرض استصحاب ثبوت الولاية للأب لأنه لا يقين سابق به، فيجري أحد الأصول الترخيصية بلا معارض. خب وهذا الإشكال سيال في جميع الشبهات. يعني خب يقول الأقوى، ليش قال الأقوى؟ ليش قال الأقوى؟ التفت، هناك عبارة للشهيد الثاني، عبارة أصولية دقيقة يتوقف عليه معرفة غير الأقوى. قد يقال في قبال هذا الأقوى بأنه يوجد عندنا وجه في صفحة 426، شوف عبارته هكذا. يقول المصنف ولو كان الولد خنثى، إلى ما بقرأ المطلب كله، ها يقول بلي، يقول بلي 426 425، بعدين يقول ولم وكون استحقاق مشروط بالأنوثية ولم يعلم. خب هنا المصنف تمسك بمطلب وهو أنه عندنا عام، مقتضى هذا العام أن الأمة تستحق الولد، الأم أحق بالولد، عندنا روايات تقول الأم أحق بالولد. شوف عندنا عام، هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الآن في الدليل المنفصل، هذا بحث عندهم. الشهيد الثاني تمسك بهذا الكلام، لكن سوف التفت شوي مطلب. هذه ما أدري السبورة فيها مشكلة لو. هاي تمنع عن وصول الماء. تمنع عن الوضوء. ها؟ خب. شوف عندنا عام. التفت لما طلع عندنا عام. أن الولاية ثابتة للأم للولد. هذا اللي قرأ مكانه؟ نعم. عندنا عام أنه الولاية ثابتة للأم للولد. يعني وإيش يعني تعبيره؟ تعبير أفضل. كل ولد من هو وليه؟ هذا نفس الشيء نفسه مو نفسه؟ ها عندنا عام. خب ما معنى هذا العام؟ يستفاد من بعض النصوص أن الأم لها الولاية على الولد. خرج من هذا العام فردون، هذا خاص، أنه الأب له الولاية على الذكر إن تجاوز سنتين. ما هو موضوع العام؟ الولد، يشمل الذكر والأنثى. لو ما جاءنا هالدليل الخاص نقول الأم لها الولاية مطلقا على الولد، صحيح؟ جاءنا دليل بعد السنتين، الأب له الولاية على الذكر إن تجاوز سنتين. الآن الشهيد ماذا يقول في المسالك؟ يقول هذا عندنا مصداق، بعد السنتين مصداق، نشك أنه ماذا، ذكر أو أنثى. يقول الآن نشك أنه هل هذا موضوع للعام أو موضوع للخاص. يقول نرجع إلى العام في إثبات ماذا، فنشمل دليل العام إلى هذا الفرد المشكوك. تفهم أطلع؟ مع أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن هذا ما ندري، لأن دليل الخاص الذكر، دليل العام الولد، لكن بعد التخصيص يكون الولد غير الذكر. خب إذا كان عندك عام عندك خاص وتردد الموضوع الخارجي بين العام والخاص، من قال أنه يجوز الرجوع إلى العام في إثباته، إثبات دليله إلى هذا الفرد المرد؟ قد يقال هذا تمسك بالعام في شبهة المصداقية، صحيح؟ خب نقول الأصوليين ذكرنا في بحث الفقه الاستدلالي عندهم كلام، من قال أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا باطل؟ في كلام صح الآخند وبعض الأصوليين قالوا أنه إذا كان عندنا عام وعندنا خاص، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مورد المخصص المنفصل لا مانع منه. متفتين؟ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مورد ماذا، في مورد المخصص المنفصل لا ماذا، لا إشكال منه. خب نعم، لو كان دليل يقول أكرم العالم، أكرم العالم الفقيه، ترددنا أن هذا فقيه أو مفقيه، ما لك حق تتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب الإكرام. هي تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس الدليل، ما في لا دليل منفصل ولا دليل متصل. نقول لا، لكن لو جاءنا دليل منفصل نقول لا، الأم لها الولاية على الولد، ثم تردد المصداق، نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذه الخنثة شبهة مصداقية، فنتمسك فيها على الأم لها الولاية، الأم لها الولاية، واضح؟ مع أنه ينطبق على الخنثى بلا إشكال، لكن الخنثى إما ذكر أو أنثى، ليس هي صف ثالث، وقد خرج من هذا الذكر لا إشكال، فيكون هنا المراد منه بعد التقييد، المراد من الموضوع بعد التقييد الأنثى، لأن الولد لا يخلو، لا لا يكون شامل، ما عندك خنثى في مخ، الخنثى لا يخلو إما ذكر أو أنثى. يا ما في إشكال، لكن هو إذا يقولون بأنه إذا عندك دليل عام وجاء خاص، الدليل الخاص يتصرف في موضوع الدليل العام فيتغير موضوع العام، فيكون موضوع العام الولد غير الذكر، هذا ما نحرز أنه ولد غير ذكر، مثل أكرم العالم فقيه ولا أكرم العالم، خب شيل الفقيه، ولا تكرم النحوي. بعد قد ذكر الأصوليين بعد مجيء الدليل الخاص يصير تصرف في دليل ماذا؟ تصرف في دليل العام. وش الموضوع العام؟ العالم غير النحوي. هنا لو شكيت في عالم أنه نحوي أو مو نحوي، هل يجوز التمسك بأكرم في إثبات وجوب الإكرام أو لا؟ هنا خلاف بين الأصوليين، يقول حيث أنه عندنا مخصص منفصل، فلو تردد خارج أنه نحوي، إذا كان نحوي لا نكرمه، إذا كان غير نحوي فنكرمه. لو تردد مصداق في الخارج أنه نحوي أو لا، نستطيع أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مورد المخصص المنفصل. واضح؟ الشهيد الثاني في يظهر من عباراته في المسالك أنه يقبل هذه النظرية. واضح؟ خب، يعني اختلاف بين الأصوليين فيها. نعم. وإن كان هناك بحث وجوه بعد أصولي واخر ما بنطول. خب، قد يقال أصلا هذا حتى يعني بس بحث هذا أعلى، التمسك بالعام في شبهة المصداقية إنما فيه إشكال لو لم نثبت موضوع الدليل عن طريق ماذا؟ عن طريق استصحاب. بس هذا بعد أبحاث فوق المستوى. واضح؟ هنا نقدر نجري استصحاب وننقح موضوع العام. هنا يمكن تنقيح موضوع العام بإجراء الاستصحاب بعبارة بسيطة، يعني بعطيكم شفرة اللي يفهمها يعني ما يفهم يستألها وكذا. خب، أضع يدي على من؟ على هذه الخنثى، أقول أشك أنها ماذا؟ ولد، أنها ذكر أو أنثى. أستصحب ماذا؟ أستصحب عدم ماذا؟ عدم الذكورية. بأي استصحاب؟ استصحاب العدم الأزلي. لم تكن موجود، لم يكن هذا موجود فلم يكن ذكرا، الآن وجد فأشك أنه ذكر أو أنثى، أستصحب عدم الذكورية ببركة العدم استصحاب العدم الأزلي. إذا استصحب عدم الذكورية أثبت موضوع العام وهو ماذا؟ عدم الذكورية. أنت قلت ليش ما استصحب عدم الأنوثية؟ نقول استصحاب عدم الأنوثية وش تبيت منه؟ ما لا أثر، لأنك إذا تريد تستصحب عدم الأنوثية، عدم الأنوثية موضوع لماذا؟ ليس موضوع لدليل الخاص. هاي بس شفرة. نقول هذا لي هذا، حتى لو قلنا بأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز، لكن في مقامنا يجوز، لأنه نستطيع أن نجري استصحاب عدم الذكورية لتنقيح موضوع العام، ولا يعارض باستصحاب عدم الأنوثية لأن هذا الاستصحاب لا أثر له. واضح؟ هذا شفرة، يعني لاحظوا المطلب. يقول هذا كله إذا كان الأبوان موجودين، فإن مات أحدهما بعد مات انتقلت لمن الولاية؟ الآخر، لأنه فقد أحد الشرطين مات بعد، فتنتقل الولاية لمن؟ للآخر. فإن ماتت المرأة انتقلت الولاية مطلقا إلى الذكر، إلى الأب، وإذا مات الأب انتقلت الولاية إلى من؟ إلى الأم، حتى يبلغ الولد. يقول هذا كله إذا كان الأبوان موجودين، فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا، إيش مطلقا؟ سواء كان ذكرا أو أنثى. أحق من من؟ أحق من جميع الأقارب إلى أن يبلغ. ليش قصد إلى أن يبلغ؟ يعني إذا بلغ الأقارب يصير أحق به؟ لا، إذا بلغ انقطعت الولاء. إذا بلغ رشيدا انقطع الولاية. يقول وكذلك الأم أحق من الوصي، كما أن الأم أحق من الأقارب فهي أيضا أحق من ماذا؟ من وصي من؟ من وصي الأب. لو الأب مات وصى أن يكون الولي على من؟ على الذكر أو الأنثى، من فلان، فمن هو الأحق؟ فمن هو الأحق؟ الأم. ليش؟ مع أن هذا قد يقال وصي الأب ونزل منزلة الأب، ليش يعني الأب الأم أحق؟ نقول لا تصح الوصية، إنما تصح الوصية في الشيء الذي يجوز للأب أن يفعله، وبعد موته تكون الولاية بحكم الشارع لمن؟ للأم. فكونه فلو جعل وصيا وقال فلان هو وصي ماذا بعد موتي إلى من؟ على الولد أو الأنثى، على الذكر أو الأنثى، أصلا لا تصح الوصايا، مش التزاحم ونقدم، أصلا الوصية باطلة. واضح؟ الوصية باطلة. يقول والأم أحق من الوصي، أي وصي الأب بالابن وكذا بالبنت بعد السبع. كيف يكون وصيا بعد السبع؟ كما هي أحق من الأقارب. يقول وكما هي أحق من الأقارب وإن تزوجت. ليش وإن تزوجت؟ نقول عيد مطلب، إنما يؤثر الزواج في سقوط ولايتها إذا كان الآخر موجودا وموجود فيه الصفات وماذا والشروط. أما إذا كان ميت، إذا كان ميت بعد وإيش؟ ميت. واضح؟ خب، إذن المشكلة إذا بكرة، هاي بس فقط نعلق، إذا فقدنا الأب والأم الولاية لمن؟ هذا مسألة شائكة، لا توجد لا آية ولا رواية، ولهذا كل منهما ذهب إلى مشرق ومغرب. وين إذا توفى إلى أب ما موجود أم، الولاية من؟ هل الولاية للحاكم، الولاية للأقارب، أي أقارب؟ الجد، الجدة، الأم، الجد، كذا. هذه مسألة محل خلاف. يأتي وصلى الله على محمد.